بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فحياكم الله أجمعين في هذا المجلس المتعلق بشرح حديث الرحمة، وهو حديث شهير بحديث الرحمة المسلسل بالأولية إلى سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. وماذا يعنى بالمسلسل هنا؟ وهو أن كل راوٍ روى هذا الحديث عن شيخه كان أول حديث سمعه منه، يعني أنا استمعت من شيخي في أول لقائه أول حديث هذا الحديث، وشيخي سمع من شيخه أول حديث من الأحاديث، وهكذا إلى سفيان ابن عيينة التسلسل مستمر. إلى سفيان انقطع التسلسل، بعد ذلك انقطع التسلسل بالحديث، فهذا مشهور بحديث الرحمة المسلسل بالأولية، يعنون بذلك أولية السماع، أولية السماع، أول حديث تم سماعه. حقيقة كما ذكرت لكم كان المقرر أو البرنامج يكون هو قبل ثلاثيات البخاري، ليكون أول حديث سمع أو قرئ علي يعني منه لكم، ولكن ذكرت هذا على كل حال في مقدمتي يعني لنوع تدارك لمثل هذا، فمن كان استمع إليه فكان أول حديث سمعه، ومن فاته فقد فاته، نسأل الله أن يعوضه خيرا. والعبرة هو بالفهم والتدبر والفقه والعمل، هذا هو الأصل في ذلك. المسلسلات في الحديث ليست المسلسلات الغنائية والأفلام وما أدري إيش يسموها، المسلسل في الحديث في المصطلح نوع من أنواع التصنيف، بمعنى رواية الحديث على صفة واحدة، هذا مسلسل بالتحديث، حدثنا حدثنا حدثنا، مسلسل بالعنعنة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مسلسل بالمكيين، أي يرويه مكي عن مكي عن مكي، مسلسل بالمحمديين، وهكذا، هذا يسمى مسلسل. أعلى مسلسل في الدنيا كما يذكر السخاوي وغيره المسلسل بقراءة سورة الصف، الرواية بالتسلسل إلى نزول سورة الصف، كما يرويها عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. الشاهد هذا هو المسلسل، الاستماع لسورة الصف، أنت سمعت من شيخك هذه السورة، شيخك سمع هذه السورة من شيخه، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى مسلسل في المسلسلات. مثله أو قريب منه، لا ليس مثله، حديث الرحمة مسلسل إلى سفيان فقط، حديث الرحمة مسلسل إلى سفيان، بعد سفيان ينقطع. هنالك مسلسلات كثيرة يعني لكن لا تصح وضعيفة وفيها كلام ينقطع فيها التسلسل، وبعضها أصلا لا تصح، بعضها صحيحة كحديث لكن التسلسل ليس بثابت فيها. حديثنا على أي حال حديث الرحمة المسلسل بالأولية إلى سفيان رحمه الله تعالى، حديث يعني سمعته من عدد من الشيوخ، منهم شيخنا حماد الأنصاري، ومنهم شيخنا محمد الشاذلي النيفر من علماء المغرب، ومنهم الشيخ محمد عبد الهادي المنوني من علماء تونس، وغيرهم لعلهم مذكرون في ورقات أتبعها لعلي بعد ذلك أو ذكرتها في الإجازة. وهذا كان أول حديث سمعته من شيوخي عن شيوخهم إلى سفيان، ينقطع التسلسل بالسماع، وهو الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا حديث عظيم من الأحاديث الذي فيه دروس وعبر وفوائد كثيرة، منها ثناء الله عز وجل على الذين يتصفون بالرحمة: الراحمون يرحمهم الرحمن، الذي يرحمون الخلق جزاؤهم الرحمة. وهذا كما يقول العلماء وكما هو هدي القرآن: الجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهكذا من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه، الجزاء من جنس العمل. وكذلك الإثم والقطيعة كذلك الجزاء من جنس العمل، ولهذا القصاص من هذا القبيل: فإن عاقبتم فعوقبوا بمثل ما إيش عوقبتم به. فالراحمون يرحمهم الرحمن، هذا حث على الرحمة. والرحمة كلمة عظيمة، كلمة واحدة لكن دلالاتها كبيرة. أرحم شيء وأعظم شيء بالرحمة أن ترحم غيرك وترحم أقرب الناس إليك ألا وهم الوالدان بالرحمة فيما يتعلق بالإسلام، بدين الله عز وجل، إن كان على غير دين الإسلام، بأن يدعو الإنسان والده أو والديه أو أقاربه أو غيرهم، هذه أعظم رحمة. وأعظم رحمة في دين الإسلام هي إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه أعظم رحمة، إخراج من الظلمات إلى النور. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. هذه أعظم رحمة، لهذا ديننا دين رحمة. فالذي يدعو إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل هذا رحمة بالخلق لكي يهتدي إلى دين الله. فقلت أعظم شيء يدعو الإنسان وأقرب الناس وأولى الناس بهذا الوالدان. قصة أبي هريرة رضي الله عنه في إسلامه، قصة إسلام أمه، قصة عجيبة تبكي وفيها عبر ودروس عجيبة. خلاصتها كيف أنه مع أمه، وكانت خلال كفرها تسب وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وصابر أبو هريرة، وسمع ما سمع من الأذى منها في الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويخبره أن أمي أسمعتني فيك ما أكره. ما قال له ماذا قالت، أدبا وترفعا، ليس مثل اليوم مجرد ما نسمع شيء فيه استهزاء وسخرية بالدين ينشر بين الناس. ليس من المصلحة والحكمة النشر إلا للضرورة، لأهل العلم وأهل الاختصاص وأولي الأمر ليقفوا أمام هذه الأشياء. أسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. تسب النبي وتشتمه، ما قال له أخرج اطلع استقل أخرج عنها أو دعا عليها، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. رجع وذهب إلى أمه، وصل البيت فقالت له مكانك، وسمع خضخضة ماء، ثم أذنت له بالدخول فقالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رجع يبكي فرحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أبشرك أسلمت. فحمد الله وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا توفيق من الله. فذهب، جاء أولا يبكي حسرة على أمه من نيلها من رسول الله ومن شتمها وسبها، ثم جاء يبكي فرحا، ثم قال له: ادعو الله أن يحببني بالمؤمنين ويحببهم إلي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد، انظر هذا الصبر وهذا التحمل، هذه أعظم رحمة، رحمة الإنسان بوالديه بالأقربين، إنه دين رحمة. والرحمة عامة، رحمة المرء بأهله بزوجته بأولاده حتى الحيوان، كما نعرف فيما يتعلق بحديث الهرة التي عذبت أو جلست، يعني لا أطعموها، وعذبت المرأة بسببها، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل في من خشاش الناس وهي هرة. فانظروا هذا الدين دين عظيم. وتلك المرأة في المقابل، المرأة البغي، غفر الله لها بإسقاء هذا الكلب، وهو كلب، ولكن غفر الله لها برحمتها بذلك الحيوان. فجانب الرحمة إخواني جانب عظيم، وينبغي أن يكون أصل من الأصول اللي يكون عليها الإنسان. والتأمل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها جوانب عظيمة لا تسعها جلسة ولا جلسات ولا كتب، حقيقة باب واسع، باب الرحمة، باب عجيب عظيم. يعني انظروا قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما جاء والصحابة يصلون ودخل وعطس رجل من القوم وقال له: يرحمك الله. يقول: فرماني القوم بأبصارهم، يعني زي ما في تعبيرنا اليوم يقول لك أكلني بعيونه، قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني إنكارا وكذا تعجبا. المهم بعد ما انقضت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وعلمه أن هذه صلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يقول: فوالله ما زجرني ولا كهرني ولا ضربني، إنما قال إني إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فما رأيت معلما مثله ولا قبله ولا بعده قط معنى الكلام. فانظروا كيف آثار يعني الصبر والرحمة. ثم وجدها فرصة رضي الله عنه، ذكر أن له عنده جارية والذئب أخذ شاة مرة منها فضربها صكها على وجهها، يريد أن يسأل عن الحكم في هذا ماذا يفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاها، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يعني انظروا الصبر وتحمل المخطئ واللطف معه، يجعل الإنسان يسأل يستفسر يستوضح. وهكذا الأخلاق، وبخاصة من المعلمين، من الأساتذة، من المربين، من طلاب العلم، من الدعاة، من أولياء الأمور، من الأب، من الأم، هذا أمر عظيم بالتلطف. الراحمون يرحمهم الرحمن، جزاء الرحمة بأن يرحم من الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، رحمة الله عز وجل بجميع الخلق، مسلمهم وكافرهم كلهم، حتى غير المسلمين، ما رزقهم وما هم فيه من نعم، هذا من رحمة الله عز وجل، جعلها لهم درس وعبرة. وعسى ولعل، وإن نعموا في الدنيا ففي الآخرة عذاب أليم إن لم يدخلوا في دين الإسلام. والمؤمن في نعمة عظيمة وفي خير كبير بدينه وبالثبات على دين الله، والله كان بالمؤمنين رحيما، رحمة خاصة بالله عز وجل بعباده المتقين، أرحم الراحمين. فالرحمن والرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل. ونحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذان الاسمان وكل أسماء الله عز وجل حقيقة تحتاج إلى تأمل وتدبر في معانيها وفي دلالاتها وفي آثارها على العبد، آثارها علينا لما نؤمن بهذا. وما ذكرها الله عز وجل إلا لكي نتصف بالرحمة بين العباد، والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وكلكم يعني يعلم هذا ومر به مواقف كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، تأكيد إضافة إلى ما سبق، يرحمكم من في السماء. هذا كله يعني الدلالة على عموم الرحمة، كل من في الأرض من إنس ومن غير إنس، حتى الرحمة لا تكون خاصة بالمسلمين فقط، حتى بغير المسلمين يرحم ويساعد ويعان، ولو أحد عانى عنده مصيبة عنده أمر لا مانع أن يعان، واحد ما يعرف الطريق يدله، إنسان ما يستطيع المشي أقامه لو سقط أو لغير ذلك، هذه جوانب مطلوبة حتى مع غير المسلمين، هذا ديننا هذا يأمر به. فجانب الرحمة يا إخوة والله جانب عظيم، وكلما وفق الإنسان له سيرى الأثر الكبير عليه في الدنيا ويرى الأثر الكبير عليه في الآخرة. الرحمة يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، في حديث الدين النصيحة، لما قال، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لمن، قال لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طبعا النصيحة بمعنى أن ينصح الإنسان نفسه تجاه الله، ماذا يجب عليه تجاه ربه، ماذا يجب عليه تجاه القرآن، ماذا يجب عليه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وأئمة المسلمين، هنا ما يتعلق بالعامة. هذا الذي أريد، أن العامة أيضا لهم حقوق كبيرة، العامة بمعنى يعني غير طلاب العلم وغير أهل العلم الجهال أو الذين قد يبتلوا أو قد يرتكبوا بعض المعاصي أو غير ذلك، يحتاجوا إلى رفق، يحتاجوا إلى تعليم والنصح لعامتهم. وهذا أيضا يتطلب من طلاب العلم وأهل العلم أن يعنوا بالعامة وأن يوجهوا وأن يسددوا وأن يرشدوا إلى الطريق المستقيم وإلى دين الإسلام والتعريف بدين الإسلام الحق على الوجه الصحيح. وإلا لو تركوا، وبخاصة هذه الأيام مع وسائل التواصل المفتوحة، أصبح التلقي عمن هب ودب شرقا وغربا، ولهذا نجد ما نجد من صور الشطط وصور الانحراف وصور الغلو وصور الآثار الناتجة عنه، كلها بسبب عدم الرجوع إلى العلم وأهل العلم وعدم التلقي على الوجه الشرعي المطلوب. الشاهد أن الرحمة مطلوبة لا شك في كل شؤوننا، والراحمون يرحمهم الرحمن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. انظروا يعني هذا التأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية هذا الأمر وعظم شأنه. وفيه كما سبق البيان في الحديث السابق في حديث الثلاثيات بيان علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى، وهذا باب ولله الحمد يعني الأدلة متضافرة في ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدني وإياكم في رحمته، وأن يجعلنا من عباده الرحماء. والإنسان سيجد آثار ذلك في السعادة عليه في دنياه قبل آخرته. فيما يتعلق بالإجازة وما يدور حولها، اختصر القول فأقول الإجازة معناها الإذن بالرواية، الإجازة هو الإذن بالرواية، يعني أن يسمح لك يعني الشيخ أن تروي عنه هذا الكتاب أو هذا الحديث أو غير ذلك، هي الإذن السماح. وإلا الكتب موجودة والأحاديث موجودة وكل يرجع إليها، وكما قلنا أصولها ثابتة لا تحتاج إلى شيء من هذا، لكن هي إذن ويشترطوه أو يشترطه العلماء عادة بعبارة بالشروط المعتبرة، يقولون أجزت فلانا يعني أذنت له بمعنى أن يروي عني كذا بالشروط المعتبرة، يقصدون بذلك ماذا؟ الدقة بنقل الخبر، فهم الخبر وروايته على الوجه الصحيح، فهمه على الوجه الصحيح من غير تحريف للكلام، من غير نقل على غير وجهه، يكون على علم وبصيرة ولا يكون مجرد ناقل ولا يفقه أو يحرف للكلام أو ينقله عن غير مقتضاه. هذا نجده في عبارات العلماء في إجازاتهم، يكتبون وأجيزه بأن يروي عني بالشروط المعتبرة. هذه الإجازات أشرت لعلي في بداية الحديث يعني من فوائدها الاستماع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البقاء على التسلسل، على وجود التسلسل أو الإسناد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأسانيد كما قال ابن حجر أنساب الكتب، والحفاظ على هذا الإسناد وكونه من خصائص الأمة. هذا من وجه. الوجه الآخر أن الإنسان يزيد تعلقا بالعلم والبحث والنظر ويتصل بالعلماء ويرجع إلى كتب أهل العلم ليستفيد، ويكون هذا مفتاحا له وباعثا له على الاستمرار وعلى الازدياد في طلب العلم وتحصيل العلم. وذكر لنفسي وإخواني وأخواتي جميعا بأن العلم يجب أن يراعى فيه أمران. الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة كما نعلم، ويجاهد نفسه بهذا. ونحن نعلم حديث الذين تسعر فيهم النار، ذلك القاري الذي صوته ما شاء الله ولكن قرأ ليقال قاري، لم يقرأه لله، وكان يقوم ويقرأ لأجل الشهرة. وذاك الذي كان يجاهد ليقال مجاهد، وذاك الذي كان ينفق لكن ليس لله إنما ليقال جواد، للشهرة والسمعة فقط لا غير. ولهذا في الحديث كما تعلمون فضل الإخلاص لله في الإنفاق، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم هنالك مواطن يشرع بل يستحب أن يكون التصدق أمام الناس ليقتدي الناس، لكن مع المجاهدة في إخلاص النية من يكون العمل لله، مثل الحديث الذي فيه لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم آيات من الصدقة وحثت عليها، وتصدق أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لما تتابع الناس واقتدوا به. لكن إنسان يجاهد نفسه بماذا؟ بالإخلاص لله. ومن الأعمال لا يمكن أن يكون إلا للناس، بمعنى ظاهرا للناس، يعني العلم التدريس هو ظاهر، لا يستطيع أن يخفي التدريس، الكتابة والتأليف هذا للناس بالطبع، العلم لينفع الناس الآخرين. ولكن هذا من الأمور العظيمة اللي يجب على الإنسان أن يخلص لله عز وجل ويجاهد نفسه في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك العلم أمانة ومسؤولية عظيمة بمقدار ما هو شرف ومنزلة كبيرة، والله عز وجل يعني جعل العلماء وقرأنهم مع ذاته المقدسة ومع الملائكة، لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أشهدهم مع ذاته المقدسة ومع الملائكة على أمر عظيم وهو التوحيد، مكانة عظيمة. طالب العلم من سلك سبيلا سلك هذا السبيل سهل الله له طريقا إلى الجنة، من سلك علما يبتغى به وجه الله. فالمكانة عظيمة، آيات أحاديث كثيرة، لكن كلها يستلزم ماذا؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبأن نحرص على العمل مع البيان، نبلغ ونبين مع الحرص على العمل. راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه روى آلاف الأحاديث كما تعلمون، قالوا أبو هريرة مكثر ويكثر ثم تلا عليهم آيات أو تلا عليهم الآية اللي فيها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البين، قال لولا آية ما حدثتكم، ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وعثمان أيضا رضي الله عنه استشهد بها مرة. يعني هذا علم أمانة ومسؤولية، يجب أن يبلغ، يجب أن ينقل. فطبعا هنالك ضوابط في بعض الأمور، في بعض القيود، يعني كما في حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، هذه مسائل مخصوصة أحيانا تتطلب حكمة في معالجتها، لكن الغرض أنها مسؤولية كبيرة، التبليغ، الدعوة إلى الله عز وجل بهذا العلم، كما قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. ومن أحسن، لا أحسن، والله الذي يخبر. فهذه أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، وعلم العمل، فضل العلم هذا كله إنما جاء لأجل العمل، لو لم يكن عمل لما كان لهذا فضل، إنما لأجل العمل. ولهذا الخطيب البغدادي له كلام جميل يقول كما أن الذهب والفضة لا تنفع صاحبها إلا بإنفاقها بزكاتها، وكذلك العلم زكاته العمل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين العالمين والعاملين بعلمهم، والذين يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على هذا الدين. وبخصوص الإجازة الأصل والعادة، وكما كان كلمنا الإخوة، يعني أن تكون لمن حضر واستمع، وذكروا لي فيما يتعلق بمن كان متابعا عن بعد، فأقول بعد أن اعتذرت حقيقة فيما سبق، لكن بدالي، ولعل هذا من الرحمة، نسأل الله يرحمنا جميعا ويتغمدنا برحمته، من استمع إلى كل ما سبق يعني في وقتها ليس فيما بعد، هذا دلالة على حرصه، ومن لم يستمع لا يعني أنه ليس بحريص، قد يكون خيرا منا بكثير، ولكن شغل أو شغل بما هو أفضل وأحسن. نسأل الله يشغلنا جميعا في طاعته ومرضاته، فكذلك يعني له ذلك. وأجيزكم بما أجزت به من شيوخي بالشروط المعتبرة، يعني في ثلاثيات الإمام البخاري وفي حديث الرحمة السابق، وكذلك فيما تصح لي روايته عن أهل العلم. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلم، والتأدب مع أهل العلم، والرفق بالناس وبالأهل وبالأولاد وفي كل شأن. وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا ويبارك فينا جميعا، وأن يجزي خيرا كل من أسهم في هذا اللقاء من الإخوة المشايخ والإداريين وكل من كان له يد في هذا، ونسأل الله أن يجعل في ذلك الخير، وأن يجعل هذا عون لنا على طاعته والمزيد من العلم وطلب العلم والرجوع إلى كتب العلماء، كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم. والعلم كما كان يذكر شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول العلم لا يقف عند حد، لهذا نجد من عند العلماء الشافعي في القديم، الإمام أحمد تجد عنه روايات وغير ذلك، لأنه يبقى في دائرة البشرية، قد ينطلع عليه شيء ما بلغه شيء يبلغه وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى وصلاح. وأكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل القبول للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.